صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. والإمام النووي جعل كتابه هذا رياض الصالحين منهاجا للسالكين إلى الله تعالى. أنت تعلم بأن من أراد أن يدرس الطب فهو محتاج إلى منهاج، ومن أراد أن يدرس الهندسة فهو محتاج إلى منهاج. الآن من أراد أن يصل إلى حضرة الله تعالى، من أراد أن يقطع الطريق ويلزم الصراط المستقيم فهو محتاج إلى منهاج. جمع الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منهاجا للسالك إلى الله عز وجل. وها نحن نصل في هذا المنهاج إلى باب عنونه باب المجاهدة. لن تستطيع أن تصل إلى ربك وأن تنال رضاه وأن تصل إلى جنة ربك حتى تجاهد هذه النفس التي بين جنبيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. كلما هممت بفعل خير، هذه النفس الأمارة بالسوء تريد أن توقفك. كلما أردت أن تترك شرا، هذه النفس الأمارة بالسوء تدعوك وتدفعك. كلما أردت أن تمضي في طريقك لتصل إلى ربك، وإذا بنفسك تحجبك عن هذا الوصول. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. كما أن الطفل الصغير لابد أن يفطم حتى يصير رجلا، فنفسك التي بين جنبيك أنت بحاجة إلى أن تفطمها عن شهواتها وعن محبوباتها حتى تصل إلى رضا الله عز وجل. وإلا فإن من اتبع هوى نفسه فإن نفسه ستوصله إلى ما لا يحمد عقباه. وقد قالوا: إن الهوان هو الهوى. هذا هو النفس، نفسه هو الذل. إن الهوان يعني إن الذل. إن الهوان هو الهوى، قصر اسمه. فإذا هويت فقد لقيت هوانا. إذا اتبعت هوى نفسك فإنها ستوصلك إلى مذلة كبيرة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن رجالا كبارا إذا رأيت واحد منهم يعجبك منظره، غير أنك تستطيع أن تشتريه ب5000 ليرة أو ب10000. حتى إن الناس يقولون: شايف هذا الرجل، شايف هذا الطول والعرض، هذا حقه 10000 ليرة. إذا سألت هذا الرجل: لماذا يا أخي أنت تبيع نفسك ب10000؟ لماذا ترضى أن تطأطئ رأسك لأجل 10000؟ يقول لك: يا أخي أنا ما بعرف، متى ما بشوف المصاري بفرط. يتبع هوى نفسه في أن يجمع المال سواء من حلال أو من حرام. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن رجالا إذا رأيت الواحد منهم يعجبك منظره، غير أنه يتساقط عند شهوة نفسه للسيجارة. بيقول لك: أخي أعطيني سيجارة وشو ما بدك سوي، وهو بالفعل مستعد أن يفعل ما شئت، لقاء بس أعطي هذه السيجارة. إن الهوان هو الهوى، هذا هو النفس، نفسه هو الذل، قصر اسمه. فإذا هويت فقد لقيت هوانا. أنتم تعلمون بأن رجالا إذا رأيت الواحد منهم يعجبك منظره، غير أنه يتساقط عند أقدام النساء. حتى إذا سألته: يا أخي كيف؟ يقول لك: أنا ما بقدر، أنا لا أستطيع. الحق أنه يستطيع، لكن هو ربى نفسه على أن يتبع هواها، فانتفخت وتعاظمت وكبرت نفسه فلم يستطع أن يواجهها. الإسلام يا أيها الإخوة يريدك أن تكون مالكا لنفسك، أن تحب المال لا بأس، لكن خذه من الحلال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا لا بأس، لكن خذ المال من الحلال، أما الحرام فارميه تحت قدمك. أن تحب النساء لا بأس، لكن ليكن علاقة مع النساء بالحلال، زواج، أما الحرام فالممات دونه. أن تحب طعاما وشرابا لا بأس، لكن أن يكون هذا الطعام والشراب حلال، وأن تأكل منه وتأخذ منه ما أمرك به الشرع. الإسلام لا يمنع نفسك، لكنه يهذبها بحيث تأخذ ما أحل الله وتترك ما نهى الله عنه. من أجل هذا أيها الإخوة الشريعة شرعت الصيام. لماذا الصيام؟ أنت تكون في نهار رمضان في أشد الجوع وفي أشد العطش والماء البارد أمامك، ونفسك تتمنى أن تأخذ منه رشفة، لكن الشريعة تدربك أن لا تمد يدك إلى هذا الماء حتى تصير رجلاً مالكاً لزمام نفسك، وحتى تفهم هذه النفس التي بين جنبيك أن أمر الله فوق أمرها. فبما أنها تطلب منك الماء وربك قال لك لا تشرب الماء، أنت تطيع أمر ربك وتمنع نفسك هواها. لماذا شرع الحج؟ بالحج الله يكرمنا يا أخوان، هيك نروح كلنا إلى الحج. بالحج ستخلع ثيابك كلها وترتدي ثوبا رداء وإزارا، فمن كان منا متعلقا بثيابه، متعلقا هكذا بجمال يعني ما يرتديه، بيجي بالحج الشريعة تقول له يلا كل هذه الثياب اخلعها، فقط إزار ورداء. من كان منا معتادا أن دائم التطيب ودائم التعطر، بالحج بكرة ما في، بأثناء الحج لا في طيب ولا في عطور. من كان معتادا منا أن يتزين بشعره، كل يوم بيوقف على المراية شي نص ساعة زمان مشان يشوف موديل شعره، بيروح لعند الحلاق بيعد له ساعتين ثلاثة مشان يركز له شعراته، بالحج بدنا نحلق لك على الصفر. شو تحلقوا لي؟ طول بالك، والله أنا كثير شعراتي. لأن الله عز وجل يطلب إليك واحد من واجبات الحج الحلق، إما حلق وإما تقصير، والحلق أفضل. الحلق هيك يعني عن موس بالصفر، مع أنه هو كثير متعلق بشعره، لكن لأن حلق شعره في ذلك المكان يزيده قربا من الله تعالى فهو مستعد أن يفعل. وهكذا أيها الإخوة هذه الشريعة تريدك أن تكون أنت مالكا لنفسك، لا أن تكون نفسك مالكة لك، لأن نفسك إذا ملكتك أودتك في مهالك. أنت لا يملكك إلا ربك، هو الذي يأمرك، هو الذي ينهاك، هو الذي يطلب إليك فتمتثل، هو الذي يطلب إليك أن تترك فتمتثل، هناك أنت تسعد في الدنيا وفي الآخرة. وطلبات رب العالمين يا أخوان وأوامره كلها من أجلك، كلها من أجل سعادتك. فالحديث أيها الإخوة من دروس، نحن نتكلم عن مجاهدة النفس. يا شباب لن تصلوا إلى غاية رضا الله عز وجل، لن تصلوا إلى الجنة إلا بمجاهدة أنفسكم. أنتم الآن عندما جئتم إلى الدرس جاهدتم أنفسكم، نفسك لا تحب أن تأتي إلى الدرس. أنت عندما تقوم بين يدي الله تصلي الفجر أو تصلي العشاء، نفسك لا تريد أن تصلي العشاء. ليست نفسك وحدك هي التي، ونفسي مثل نفسك. ما دمت في هذا الدرب، ما دمت في هذا الطريق، أنت بحاجة أن تجاهد نفسك. لذلك عقد النووي هذا الباب، وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سماه باب المجاهدة. والمجاهدة بذل الجهد من أجل حمل النفس على الاستقامة على أمر الله ونهيه. بذل الجهد، يعني الصلاة تحتاج إلى جهد، الصوم يحتاج إلى جهد، غض البصر يحتاج إلى جهد، بر الوالدين يحتاج إلى جهد، النفقة على الأولاد بالحلال يحتاج إلى جهد، طاعة الزوج تحتاج إلى جهد، وكلها هذه عبادات. المجاهدة بذل الجهد حتى تستقيم النفس على أمر الله تعالى ونهيه. يحتاج الأمر إلى جهد، والمجاهد على وزن مفاعل، ذلك لأنك أنت تبذل جهداً حتى تحمل نفسك على أن تستقيم على أمر الله، ونفسك تبذل جهداً حتى تمنعك عن الاستقامة على أمر الله. فأنت تبذل جهداً وهي تبذل جهداً، مجاهدة، هكذا أنت تغالب نفسك. وإذا سمعتم القرآن الكريم يحدثكم عن الجهاد ويحدثكم عن المجاهدة، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فاعلموا أن الجهاد ثلاثة: فجهاد العدو بالقتال، وجهاد الدعوة بتعليم القرآن والسنة، وجهاد النفس بأن تحملها على الاستقامة على أمر الله تعالى ونهيه. كلما قرأتم شيئا في القرآن أو الحديث عن الجهاد فاعلموا أنه يحتمل ثلاثة: إما جهاد عدو بقتال، وإما جهاد الدعوة بتبليغ القرآن والسنة، وإما جهاد النفس والهوى بأن تحمل نفسك على أن تستقيم على أمر الله تعالى ونهيه. وأعظم هذا الجهاد أن تجاهد نفسك الأمارة بالسوء. ثم دونه جهاد الدعوة، قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم دونه جهاد العدو، ومن لم ينتصر على نفسه فكيف ينتصر على عدوه؟ جاء في بعض الآثار كانوا يقولون: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. نفسك مجاهدتها واجبة عليك في هذا الطريق. فساق الإمام النووي آيات من القرآن الكريم عن مجاهدة النفس، ثم تكلم أو ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمى حديث الأولياء، وكنا قد أنهيناه في الدرس الماضي. الآن الحديث الثاني، تفضل.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
هذا الحديث أيها الإخوة صحيح، رواه الإمام البخاري، ثم هو حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مطلعه، يقول الله تعالى. والفائدة الثالثة أن هذا الحديث ظاهره منزه الرب العالمين تعالى عنه: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الشبر معروف، والذراع من عند الساعد إلى عند المرفق، هذا اسمه الذراع. والباع هو إذا مددت يديك في العرض، المسافة بينهما تسمى باعا. حديث يقول: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني أنت تفعل واحد ورب العالمين يعطيك ويكافئك عشرة أضعاف مضاعفة، أنت تفعل عشرة رب العالمين يضاعف لك الثواب والأجر. إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، الهرول المشي السريع. هلأ ظاهر الحديث هذا محال على رب العالمين، رب العالمين ليس جسما يهرول وليس جسما يتقرب، هو موجود في مكان محدد فينتقل إلى مكان آخر، لكن الحديث على التمثيل وعلى التشبيه ليقول لك: إذا بذلت واحدا فإن الله عز وجل سيقربك منه عشرة. الآن هناك وقفة في هذا الحديث عند قوله تقرب، إذا تقرب العبد إلي شبرا تقرب. تقرب أيها الإخوة على وزن تفعل، ووزن تفعل في اللغة له معان، أي كلمة على وزن تفعل لها معان. واحد، لها معنى التكلف، مثل تشجع، يعني تكلف الشجاعة، يعني لو لم تكن أنت شجاعا بس تشجع. مرات الأب يقول لابنه، يقول: يا ولدي ما لك، تشجع. هلا ويكون الولد ترتعد فرائصه، بس الأب يقول له: تكلف أن تكون شجاعا. فوزن تفعل يحمل واحد معنى التكلف، ويحمل اثنين معنى الاتخاذ، كقولهم توسد التراب، يعني اتخذ التراب وسادة. توسد التراب يعني اتخذ التراب وسادة. فمعنى تفعل أحيانا تأتي بمعنى التكلف، وأحيانا تأتي بمعنى الاتخاذ، وأحيانا تأتي لمعنى التجنب، كقولهم تأثم الرجل من كذا، يعني أنه تجنب الإثم في كذا. ولها معنى الرابع للعمل، تقرب، تفعل للعمل. نحو تقرب يدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة. هذه المعاني أربعة تأتي في اللغة لوزن تفعل. الآن الحديث يقول إذا تقرب عبدي إلي، أو إذا تقرب العبد. فإذا تقرب هذه ينطبق عليها المعنى الرابع، هو معنى العمل، يعني بأن العبد يحافظ على أصل الفعل العمل مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. وممكن أن نقول المعنى الأول الذي هو التكلف، أنه يتكلف هذا العمل ولو وجد فيه صعوبة. فالحديث يقول إذا تقرب العبد إليه، تقرب معناته أنت لابد أن تحافظ على العمل مرة فمرة، مرة فمرة. الإمام النووي ساق هذا الحديث في باب المجاهدة، ذلك لأنه نفسك كلما أردت أن تعمل ستصدك، بس أنت لابد أن تعمل مرة ثانية، رد هي تريد أن تمنعك، رد تعمل مرة ثالثة. أحيانا أخ يأتي إلى الدرس مرة، نفسه المرة الثانية تشغله، رد بيقول لك خلص لا أنا بدي أجي رد على الدرس، رد يأتي مرة ثانية نفسه بتقول له يا أخي خلص بقى حضرت الدرسين بكفي، رد هو لابد أن يعمل مرة ثالثة. يأتيه صاحب السوق بيقول لك هلأ لا تلز هلأ حتعمل علينا شيخ طول لي بالك هلأ، رد هو يتكلف هذا العمل مرة رابعة. هذا معنى التقرب، يعني أنه حافظ على أصل العمل مرة وراء مرة، مرة وراء مرة. فكلمة تقرب تحمل هذا المعنى العمل، وتحمل معنى التكلف، يعني لو أنت لست قريبا من الله أنت تكلف القرب من الله، ابذل جهدا للقرب إلى الله عز وجل. مرات واحد بيقول يا أخي أنا مو منيح، أنا يا أخي هدول اللي قاعدين كلياتهم صالحين أنا مالي صالح. طيب ماشي، تقرب، تكلف أن تكون قريبا. هكذا قال الله تعالى في الحديث القدسي، يا أخي أنت لو مو منيح وجاءك الشيطان ليقول لك أنت مقصر، أنت سيء، أنت تعصي ربك، هؤلاء كلهم صالحون. مرات الشيطان بيقول لك لا تجي على الجامع، أنت مو وشك والجوامع. أنت قل له لا، الله قال إذا تقرب عبدي إلي بشيء سأتكلف القرب من الله تعالى ولو لم أكن إنسانا صالحا. إذا تقربت شو بيصير؟ إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهو العبد إذا بذل جهدا مرة وراء مرة رب العالمين سيقربه درجات عالية. إذا تقربت أكثر ذراعا الله عز وجل سيتقرب إليك باعا. إذا استمريت في هذا التقرب وصرت ممن يمشي إلى الله، الله عز وجل سيجعلك من السباقين والمهرولين إلى طاعته. شايف؟ بس أنت لابد أن تجاهد، ولا بد أن تتفعل، ولا بد أن تتقرب. أما تجلس هيك في بيتك تنتظر حتى يأتيك العطاء الإلهي ويأتيك الخير الإلهي، ما هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما هكذا فعل الصالحون. يا أخوان، لما الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وبالآية الثانية يا أيها المدثر قم فأنذر، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقعد. 23 سنة في الدعوة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله تعالى، قام ولم يقعد. وأنتم يا شباب وأنتم أيتها الأخوات، من أراد أن يصل إلى رضا الله عز وجل فإن رضا الله عز وجل مهره الأرواح، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهرة. هلا إذا واحد خاطب بنت الملك وقالوا له بدنا 100 مليار، طبعا لكن بنت الملك إن شاء الله فكر ب10 ليرات يعني. إذا واحد بده رضا رب العالمين إن شاء الله فكر إذا صليت يعني 4 ركعات وصمت لك 2 3 إنه خلص أنت تنال رضا رب العالمين. لابد أن تحتاج أن تتقرب إلى الله تعالى. الصحابة الصالحون التابعون كانوا مستعدين وفعلوا لأن يبذلوا أرواحهم لأجل أن يرضى الله تعالى عنهم، وفعلوها. مو أنه بس أنا بجي بحضر درس، مو بس أنا بحافظ على فرائضي، لا أزال أتقرب إلى الله تعالى. والله يا أخوان، من كان منكم يجتهد في التقرب إلى الله فإن الله سيعينه. وفي حياة أحلى من الحياة أن تكون قريبا من الله تعالى؟ في أجمل من أن تكون منضبطا بأمر الله تعالى؟ في أجمل من أن تكون تاركا لما نهاك الله تعالى عنه؟ والله بتعيش عيشة من أسعد الحياة، تعيش مع الله عز وجل، وهذه الولاية تكون وليا قريبا من حضرة الله تعالى. فالنصيحة يا أيها الإخوة، تقربوا إلى الله. نفسك ستمنعك، بس أنت تقرب، تكلف وحافظ على هذا العمل، ومرة وراء مرة إلزمه، بإذن الله بإذن الله الله عز وجل يقربك منه. واحذر من القواطع. أول هؤلاء القواطع النفس، وثاني هؤلاء القواطع الشيطان، وثالث هؤلاء القواطع الصاحب السيء. النفس والشيطان والصاحب السيء، هؤلاء الثلاثة يريدون أن يبعدوك عن القرب من حضرة الله تعالى. وإذا ما كنت قريبا من حضرة الله تعالى، إذن لا سمح الله يصير المرء قريبا من الشيطان، وإذا صار قريبا من الشيطان يصير الحلال عنده حراما والحرام عنده حلالا، بينما إذا كان قريب من الله يسعده في الدنيا ويسعده في الآخرة. عبد الله ابن حذافة السهمي صحابي رضي الله تعالى عنه، أسرته الروم، فقيل للروم لملك الروم بأن عندنا أسير من أسر المسلمين، فقال استدعوه إلي الملك. استدعاه، قال هذا الفارس المسلم بطل، وأنا أريد أن يعني يتزوج من نسائنا حتى ينجب لنا أطفالا يكونوا أبطالا مثله. إجا قال له يا عبد الله، أنا أريد أن تغير دينك. فقال له هذا لا يكون، أنا من جماعة إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وين بدك تأخذني عن كل ديني؟ قال له إذا لم تفعل، قال إذا لم تفعل سأعذبك. قال افعل ما بدلك. فراح وضعهم في السجن وقال لهم لا تقدموا له طعاما ولا شرابا، يوم يومين ما في طعام وشرب. ثم قال لهم ضعوا له لحم خنزير وخمر، وهو يعلم بأن المسلمون لا يشربون الخمور ولا يأكلون لحم الخنزير. حطوا له وقال لهم قولوا له، فقالوا له هي لحم خنزير وهي خمر. يوم ثالث كمان ما أخذ شيئا، كاد أن يهلك، قالوا له سيهلك. جاء إليه الملك في السجن، قال يا عبد الله ما لك لا تأكل؟ هكذا دينك يأمرك أن تهلك نفسك؟ قال له عبد الله، قال والله إني لا أعلم أن هذين حلالان لي في اضطرار هذا، أنا مضطر ودون بديني حلال بهالحالة، غير أني لن أقربهما حتى لا أشمتكم بديني. عجب منه هذا الملك، قال طيب روحوا انصبوا له صليبا واصلبوه عليه وارموا عليه بالسهام، بس قال له للرومات لا تصيبوه، يعني جيبوا هالسهام هيك شوي قدام وشه شوي قدام ايده شوي قدام رجله شوي قدام خاصرته، بس لا تصيبوه لعله يخاف. فصلبوه وراحوا يرمونه بالسهام، وعبد الله ثابت على ما هو عليه. رجعوا قالوا له ثابت الرجل، جاء به قال له غير دينك، اخرج من دينك، وأنا أزوجك ابنتي بنت الملك حب جوزك يا. قال لا أفعل. قال أخرج من دينك وأعطيك نصف مملكتي. قال لا أفعل. قال أجعلك ملكا من بعدي، كمان قال له لا أفعل. قال طيب أنا بعرف شلون تغير أنت دينك. المسلم يا أيها الإخوة مستعد لأن يكون قريبا من الله أن يبذل كله، مو بس يجي على الدرس يحضر له ساعة، مو بس يصلي صلوات الفرائض، لا يزال يتقرب إلى الله عز وجل. قال طيب روحوا جيبوا لي وعاء يسمونه البقرة طنجرة نحاس كبيرة يضعوا فيها زيتا واغلوه على النار، فجعلوا يغلون الزيت، ثم قال لهم ايتوا بأسرى من أسارى المسلمين وألقوه أمام عينيه بالزيت المغلي. جابوا أول أسير نزلوه هيك بالزيت المغلي، وعبد الله واقف عم بيشوف. الأسير الثاني نزل هيك بالزيت المغلي، شو زيت مغلي يعني نزل الأسير يعني خلاص. صار عبد الله يبكي، فقالوا له بكي، فجاء إليه قال بكيت؟ ما هيك والله الحياة غالية معك حق. قال له أتحسب أنني بكيت خوفا من نارك هذه؟ والله لقد بكيت لأنني لا أملك إلا نفسا واحدة تموت في سبيل الله، والله إني لأتمنى أن تكون لي 100 نفس، كلما ألقيت في زيتك المغلي خرجت نفس حتى أموت 100 موتة في سبيل الله. شوف أنا مشان ديني مستعد 100 مرة موت. يا أخوان هذا هو المسلم، أما مو مسلم والله لا تأخذني مرات مشان 10,000 فرقة بيحلف يمين زور كذب، مو مسلم من أجل إذا بنت بالشارع غمزته بيقوم بيلحقها، مو مسلم إذا رفيقه دعاه إلى ما حرم الله عز وجل بيقول له حاضر، بيقول له الملك قال له أخي أنا ما عاد بدي منك شيء، لا بدي تغير دينك ولا بدي أحرقك ولا بدي أسلقك ولا بدي خنزير ولا بدي لحم ولا بدي خمور، ما بدي شيء منك. قال له بدي منك شيء واحد، قال له تفضل، قال له بدي منك تبوسني على براسي، بس تبوسني من راسي من هون. قال لي ما شو بدك بهالبوسة؟ قال أنت رجل عظيم سيكتب التاريخ اسمك، فأنا بدي يصير اسمي مقترن باسمك، لما بتبوسني بيكتب بالتاريخ أنك أنت قبلته. لكن لما أنت ترفع أمر الله بيصير الله بيرفع أمرك. عبد الله قال له ما ببوسك، بوسة يا رجل، بس قال له أطلق صراحة، قال له حتى تطلق جميع أسرى المسلمين. شو إن شاء الله نفكر البوسة رخيصة، أنت تطلق جميع أسرى المسلمين. قال له ماشي بطلقه، اطلقوا له جميع أسرى المسلمين. فقبله قال عبد الله وما هي إلا قبلة لرأس كافر، وراح مجأوا على رأسه. وصل الخبر لسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، شو بيقول عبد الله سيدنا عمر؟ بيقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وسأبدأ أنا. لكن لأنه ببركة القبلة تبعه راح أطلق كل أسرى المسلمين. إذا تقربت إلى الله عز وجل الله يرفع أمرك في الدنيا وفي الآخرة. الحديث عن المجاهدة مجاهدة النفس تتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيب الله.